وأكثر من عطايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلطة خضرة. يمكن الحقيقة أنا عارف إن كتير وهم قاعدين بيتفرجوا على الحلقة النهاردة منتظرين إن الواحد لا يبدو مبتسما، لا يبدو متفائلا، يحمل الهم الكثير و و و والحقيقة لهؤلاء مبرراتهم. يعني ما فيش شك إن ما يحدث في البلاد الآن أو من الأسبوع الماضي، أمور من حادثة قطار الصعيد إلى ما يحدث في الأيام الحالية، أكيد أمور يعني لابد الإنسان يحمل همها، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك التوازن الذي يجعلنا نستطيع التفكير. يعني يا جماعة احنا بنجيد أو يشيل الهم، والواحد بيصدق مشكلة تحصل كبيرة صغيرة كذا كذا ويشيل الهم قوي ومش قوي وكل حاجة باظت والدنيا وأنا مش قادر أتكلم وأنا مش قادر أقول. يا جماعة الحياة لا تتوقف أبدا، وحسن الظن بالله يؤكد لنا إن شاء الله الأمور هتسير إلى الأفضل، وإن شاء الله الأمور هتحل، وإن شاء الله هذه البلد ربنا سيحفظها، ربنا يحفظ هذه البلد إن شاء الله. فإحنا مش ممكن عشان يكون في مشكلة هي كبيرة، بالفعل كبيرة، اللي مشكلة كبيرة لكن إن شاء الله هتحل. فمش عايزين دايما نكون تفاعلنا مع الهموم شديد شديد شديد. ويمكن ده الحقيقة أذكر الواحد بملحوظة غريبة جدا فطريقتنا في التعامل مع الأحداث، إن إحنا نجد لما إنسان يحصل له حالة وفاة تجد الناس كتير كل ما عارفه راح، ونفس الشخص يحصل له حالة نجاح ما تجدش كل الناس راحت. يعني سبحان الله ليه؟ المفترض إن في كل الأحوال نستطيع أن نفرح كما نستطيع أن نحزن. الحقيقة احنا يمكن اتعلم الثقافة العربية تعلمت كتير قوي 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 لاندماج مع الأحزان أكثر من التفاعل مع الأفراح. فإحنا مش حاسين باللي بيحصل، لا حاسين بيه ومقدرين وبنتفاعل معاه، لكن في نفس الوقت لابد أن تستمر الحياة ولابد ألا نوقف كل شيء في حياتنا على الإطلاق. الصحابة كانوا في غزوات ويضحكوا في غزوات ومن طعم الغزوة الغزوة، وفي نفس الوقت بيضحكوا عايشين حياتهم وكل حاجة بالنسبة لهم ماشية، فالحياة يجب أن تستمر. طيب احنا بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن سلسلة الحب، فالبعض برضه بيتوقع ان احنا النهاردة نوقف السلسلة لنتحدث عن الأحداث. الحياة يا جماعة لما بنتكلم في تكوين الشخصية ورقي الشخصية الأمور لا تنفصل عن بعضها. يعني احنا لو تأملنا كده بصدق، لو ان القلوب بالفعل مليئة بالحب الحقيقي، صحيح احنا بدأنا في جانب واحد من جوانب الحب، لكن لو تخيلوا كده حقيقة ان قلوبنا مليئة بالحب الحقيقي، بنحب بعضنا فبنقدر نسمع بعض، بنقدر نتكلم مع بعض، بنقدر نحكي لبعض، بنقدر نتحاور مع بعض، ما فيناش حد بيحتكر الحق عن الاخر، كل واحد فينا مستعد ان يظهر ان الحق مع الاخر مش معاه هو. تخيلوا لو ان الحب ده بيسود بيننا ويسود مع حب اوطاننا، حب حقيقي مش حب أهواء، ويسوف حب ديننا برضو حب حقيقي. تخيلوا لو إحنا فعلا عندنا حب لبعض، عندنا حب لمجتمعنا ووطننا، عندنا حب لديننا والربنا، صدقوني لو الأمر دوت بيسود في المجتمع حاجات كثير قوي 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 كانت هتتغير. القيم النبيلة قادرة على حل حتى المشكلات السياسية، صدقوني القيم النبيلة قادرة على حتى حل المشكلات السياسية. عشان كده دايما بيقولوا لو ساد الحب محتاج الناس إلى العدل وإلى القانون. يعني يمكن يكون في مبالغة شوية في الكلمة، لكن جزء كبير من مشكلات القانون كانت تحل لو ساد الحب، لو ساد الحب محتاج الناس إلى العدل وإلى القانون. احنا محتاجين ان احنا كأفراد بنتكلم مع بعض وبنقابل بعض نقدم للناس نموذج جديد خالص، نموذج جديد في الحب، في الود، في أدب الحوار، في أدب الاستماع، في أدب المناقشة، في أدب الإقرار بالحق سواء هو كل اللي احنا بنقوله أو اللي غيرنا بيقوله، في أدب التسامح، في أدب العفو، في أدب حب الأوطان، في أدب حب الله، في أدب حب هذا الدين. نقدم هذا النموذج لأن احنا الحقيقة للأسف نقف في هذه المرحلة بين مجموعة من الفئات العجيبة جدا، مجموعة كارهة لانضباط الدين، في مجموعة كده تكره انضباط الدين، في بقى حلال وحرام وصح وغلط ولا هو مش عايز كده، في مجموعة مش عايزة كده، في مجموعة عايزة التفلت المطلق، عايزة تفلت بشكل مطلق، فبالتالي الدين هيعمل لا 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 هو مش عايز ده، ويلا بقى أي مسميات غريبة بعيدة عن الدين لبس، لكن هو هدفه الأساسي أن ينحي هذا الدين جانبا. فالمجموعة دي أي حاجة هيقولها حد إسلامي أو كما يطلق عليه إسلامي أو قرار يخدم شيء إسلامي هو هتجده بيعارض، هو خلاص هو الأمر ده بالنسبة له أمر معركة أساسية بالنسبة له يتخلى عنه. فالمجموعة دي ليس لها عندها استعداد أن تسمع، ليس عندها استعداد أن تفكر، ليس عندها استعداد أن تتحاور، لأن حصرت اتجاهاتها في اتجاه واحد هو لا لهذه الأمور الانضباطية لأنه مش عايز ده. وللأسف خلينا نقر أن هناك أيضا متدينون لم يستطيعوا أن يقدموا بأعمالهم وحسن صلاتهم بالله وحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم للآخرين وحسن ابتسامتهم وجمال وروعة أدبهم وأخلاقهم نموذجا يجعل الناس يحبون هذا الدين. خلونا نعترف بهذا الأمر. كثير ممن يظهر عليهم الالتزام أو سمت الالتزام لم يستطيع أن يحببوا الناس في هذا الدين من خلالهم. زي بنقول دايما الإسلام انتشر فترات طويلة جدا في بلاد كتير مش بالكلام والموعظة، بالتجار بحسن المعاملة، حسن الأخذ والرد، حسن الابتسامة، انتشر بالتجار وبأخلاق التجار وبمعاملات التجار. خلونا نقول أن هناك من المتدينين من أساءوا لدينهم بتصرفاتهم وأخلاقهم وهناك أيضا خطاب ديني من كثيرين لم يحسن عرض هذا الدين، هذا الدين الجميل الرقيق الوسط، هناك من لم يحسن عرضه، ما قدرناش نحبب الناس فيه، ما قدرناش نحسس الناس أن نجاتهم وأن فلاحهم وأن صلاحهم في الدنيا قبل الآخرة في هذا الدين، ما قدرناش نوصل لهم المعنى ده، وبالتالي الناس مش شايفة ده، شايفة أن الدنيا هتبوظ لو قلنا مادة تانية في الدستور، لو قلنا كذا ده الدنيا هتبوظ، ما تعرضش عليهم كويس. وهناك معتدلون، في معتدلون بالفعل يحللون وينتقدون لكنهم للأسف قلة، اللي بيقف مع الحق أينما كان سواء كان هنا أو هنا بيقف مع الحق، وفي بسطاء تحركهم ويسمعون، وإذا كنت عايز تأثر في البسيط ده لابد أنك توصل له وتسمعوا رأيك. فشوفوا كل دي حاجات موجودة. تخيلوا لو المجموعة دي كلها أو معظمها ساد بينها الحوار الراقي، ساد بينها الأدب، ساد بينها الحب، ساد بينها التسامح، ساد بينها القدرة على الاستماع أن احنا بنسمع بعض، ساد بينها الرغبة في إعلاء الصواب، مش كل واحد عايز بس رأيه وخلاص، لا، الرغبة في إعلاء الصواب. صدقوني يا جماعة حاجات كتير جدا جدا هتتحل. فنرجع ونقول لو سادت القيم النبيلة وسادت الأخلاق الرفيعة وساد إتقان كل منا لعمله وحسن تعامله مع غيره، كثير 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 من المشكلات سيحل. أكيد مش كلها، لكن كثير منها هيحل إذا سادت هذه الأمور، وهو ما نسعى إلى أن نصل إليه من خلال هذا البرنامج إن شاء الله. فأتمنى أن نكون أنا وحضراتكم نموذج جديد بيقدم للمجتمع بحسن الخلق، بحسن الأدب، بحسن التعامل، بحسن الصلة بالله، نموذج يجعل الآخرين يستمعون منهم بحب ويقتنعون بكلامهم بحب ويكونوا هم أنفسهم حاملي مشعل وراية الحب. النهاردة هنستكمل إن شاء الله سلسلة الحب، وبرضه هنتكلم عن السلسلة بدأناها اللقاء الماضي اللي هي الحب في غير أوانه أو بشكله غير الصحيح، أو حتى الحب المتوهم اللي الناس عايزين يفرضوا على أنفسهم أنهم بيعيشوا قصة حب فبيوهموا نفسهم أنهم بيعيشوا هذه القصة. في حلقة النهاردة عندنا تعليقات جات من حضراتكم على هذا الأمر هنعقب عليها، وعندنا قبلها كلمة بنوجهها للآباء والأمهات. صحيح ممكن يكون الناس بيتفرجوا على هم آباء ولا أمهات، بنقول لهم اسمعوا لأنكم هتحتاجوا الكلام ده في يوم من الأيام، اسمعوا لأنه ممكن تتحدثوا في هذا الكلام مع أباء وأمهات، ثم بعد كلام الأباء والأمهات لنا كلام آخر مع الشباب والفتيات، مع الصغار ومع الكبار، وبعدها إن شاء الله تستمر سلسلة الحب. هيبقى دي الفصل الفقرة الثانية معنا إن شاء الله، ثم الفقرة الأخيرة وحتكون فقرة تلقي اتصالات ومشاركات حضراتكم. دلوقتي إن شاء الله هنعود للقاء، لكن بعد ما نطلع مع بعض فصل صغير ونرجع بعده عشان نوجه كلمتنا للأباء والأمهات، عشان نوجه كلمتنا لأصحاب هذه النوعية من المشكلات إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا.
أهلا ومرحبا بكم، واستمرار سلسلة الحب، وزي ما هنتكلم عن كل أنواع الحب وكل صور الحب، لكن احنا النهاردة بنستكمل الحب الشائع اللي هو الحب بين رجل وامرأة، الحب بين شاب وفتاة، بنتكلم عن هذا النوع وليه أحيانا بيكون متوهم، ليه ما بيكونش في أوانه، ليه ما بنختارش طريقه الصحيح. وهنبدأ النهاردة اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أسبابه، ليه بتحصل هذه النوعية من الحب، عن أضرارها، إيه الأضرار اللي تنتج عنها وعن علاجها. النهاردة هنقف شوية مع الآباء والأمهات ونتكلم معاهم شوية، مهمين جدا جدا جدا. لكن الحقيقة لما فكرت أكلم الآباء والأمهات اكتشفت حاجة غريبة جدا، اكتشفت إن في نوعية من الآباء والأمهات ما يهمهمش أصلا الكلام في الموضوعات دي خالص، ولا شاغل باله ولاده بيحبوا بنته اللي في عندها 8 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين، بتحب ابنه اللي قد كذا، بيحب ابنه، مش في ناس أساسا مش مهتمة، لا بس في اللي أكتر من كده. في اللي اكتر من كده ودول اللي انا هبدا بيهم عشان كلامنا بعد كده يكون موجه لكل الاباء والامهات. في واحد يقول لك ايه، انا اصلي مربي ولادي على الحريه، يعني خلاص بقى يعني الراجل اللارج قوي ده بتاع العصر الحديث، فمربي ولادي على الحريه، يلبسوا اللي هم عايزينه، يتكلموا اللي هم عايزينه، يعملوا اللي هم عايزينه، انا مربي ولادي على الحريه. لدرجه بالفعل بالفعل احنا قابلنا فعملنا مع الاولاد ومع هذا السن مشاكل عجيبه جدا. تجد مثلا فتاه بنت صغيره في ابتدائي بتلبس لبس مش مقبول، مش مقبول، بنت رايحه مدرسه في يوم من الايام بصحيح وكان فتره نشاط لكن رايحه بشورت، رايحه بشورت، فلما تتصل بولي امرها تكلمه على ان يعني ما ينفعش والكلام ده كله، فيكون الرد من الام ان هي بنتها كده، ولو مش عاجبكم لبسها جبولها انتوا لبس. يعني تخيل تخيل، يعني مش فارقه خالص، يعني يعني هو بالنسبه له عادي، يعني دي حريه، ده لبس بنتي فانتوا مش عاجبكم جيبوا لها لبس. تخيلوا الامر يصل لحد فين، يعني لا بقى اصل ده صح ولا غلط ولا غير، لا هو غير، الامر منتهى، حريه يعني، حريه تلبس ما تلبس، حريه يعني عادي. يعني اكتر من كده تلاقي مشكله صعبه جدا جدا جدا، ان ام بتشتكي من ابنها مشكله خطيره جدا في الابن، وبتبحث عن علاج لهذه المشكله لابنها. تخيلوا المشكله كانت ايه، ان ابنها ما بيكلمش بنات، يعني هي زعلانه وصعبان عليها قوي ان ابنها ما بيكلمش بنات، فيعني حلوا لي المشكله دي يا جماعه، يعني حلوا لي المشكله دي. لا الام في كارثه الحقيقه، يعني هو ما بيكلمش بنات، يعني لازم نتدخل عشان نحل هذه المشكله. لا في اكتر من كده، في بتلاقي اللي فرحان، يا اصل انا ايه ام كده، اصل انا ابني كل البنات بتحبه، اصل مش عارف انا بنتي مش عارف كل الناس في ايه، في في ناس فرحانه، في ناس مطنشه، في ناس معتبره ده بقى بتسميه نوع من انواع الحريه، والحقيقه مش حريه ولا حاجه، هو بس مش عارف يقود اولاده، مش عارف يتحكم فيهم، مش عارف يوجههم، فاسهل حاجه بالنسبه له ايه، يعتبر كانه ايه ده اتجاه، يعني انا مربي ولادي على الحريه. وفي ناس للاسف مقتنعين بكده ان هي دي الحريه. يعني خلونا نقول للاباء والامهات دول مجموعه من الكلمات المهمه جدا. اولا، دون تربيه دينيه واخلاقيه لا تضمن معامله اولادك لك في الكبر. والله يا جماعه هذه الكلمه حقيقيه، كثير من الاولاد اللي اتسابوا براحتهم وحريه وفرحانين بيهم و اساءوا معامله اهاليهم عند الكبر بشكل لا تتخيلوا، لان مفيش دين، خلاص مفيش دين، فمفيش دين ولا اخلاق، فخلاص بقى براحتنا بقى نعمل، ما هي حريه، انا حريتي اعمل كذا، من حقك بقى تعترض ولا تقول لي اه ولا لا ولا ولا ولا، اطلب منك حاجه، عايز منك حاجه. والله يا جماعه نماذج يعني صعبه جدا 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 تحدث من هذه النوعيه من الاباء والام من الاولاد. فبنقول كل الاباء والامهات اللي بيتعاملوا بهذه الطريقه، والله انتم ممكن تكونوا اول من يدفع ثمن ما تفعلوا، الطناش والفرحه وتكبير الدماغ والحريه، انتم ممكن تكونوا اول من يدفع ثمن ذلك. اثنين، حتى لو انت مهتم بحياه ابنك، صدقني ابنك هيتشتت وتركيزه هيقل، او بنتك هتتشتت وتركيزها هيقل، وهتجد ان فرص نجاحها في الحياه بتقل لانهم بداوا يشغلوا نفسهم بموضوعات هتشتت ذهنهم بشكل غير عادي، ونماذج كثيره فشلت بسبب مثل هذه الامور، ما حققتش النجاح المطلوب في حياتها لانها كانت تنتقل مما تعتقده حب الى حب، من حب الى حب، فبالتالي ما فيش تركيز، هو متشتت. فبالتالي ودي مشكله بتجي لنا كتير جدا، انا ابني ما بقاش مهتم غير بشعره، غير بتسريحه شعره، غير بلبسه، غير غير غير، ليه؟ لان خلاص هو ده الموضوع اللي بقى شغله، وبالتالي ما بقاش يهتم الا بما هو متعلق بيه، وبالتالي مستواه الدراسي قل، مستواه الاخلاقي قل، ما بقاش يصلي، ما بقاش، السبب جه منين؟ ان هو اتساب. فلما اتساب وصل لهذه المرحلة، فنبدأ احنا نلاقي ان الولد بيفشل في كل شيء او بيسقط في كل شيء. النقطة الثالثة، لا تعلمين اين ستصل هذه الحرية بالبنت لو بنت، والله ما تعرفي. في مصائب تحدث بعضها يعرفه الاباء وبعضها لا يعرفونه، ومن ضمن احد اسبابه ما يسمى الحرية ليهم ويتحركوا يعملوا اللي هم عايزينه، مصائب حقيقية بتحصل من احد اسبابها الرئيسية مثل هذه الحرية. بنتك ممكن ما يحصلهاش حاجه من دي، لكن بنتك او ابنك ممكن يتعرضوا لصدمات نفسيه خطيره بسبب فشل معظم هذه العلاقات، واتكلمنا كتير المره اللي فاتت عن الاثار النفسيه السلبيه لتعدد او وجود هذه العلاقات في غير وقتها وغير اوانها وغير شكلها الصحيح. فيا جماعه احذروا انكم تطنشوا، احذروا انكم تفرحوا، احذروا انكم تقولوا دي حريه، صدقوني انتوا اول من سيدفع الثمن، ثم اولادكم، وفين بقى هتكتشفوا ان احنا غلطنا، ان احنا ما احسناش تربيه اولادنا بشكل جيد. نوعية أخرى مش مربية، ما عندهاش الكلام ده، لكن مش فاضية لهم. هي مش فاضية، مشغول في شغله، وهي مشغولة الأم مش عارف إيه، أو مش عارفة تربي، مشغولين مش فاضيين. ويقول لك أصل أنا بعمل كده كله عشان الأولاد، كل ده عشان الأولاد. فبنأكد يا جماعة دايما، أولادكم هم استثمار حياتكم. مفيش استثمار في الحياة أهم من الاستثمار في الأولاد. الوقت اللي ضايع على الشغل وعلى وعلى وعلى، لو نصه اتاخد للاولاد هيفرق كتير قوي، لو ربع، لو اقل كميه هتتاخد منه تروح للاولاد لحساب الاولاد هتفرق كتير قوي. صدقوني يا جماعه، ليس هناك احد احق بالاهتمام واقدر بالاهتمام وهو استثمار حقيقي لنا في الدنيا وفي الاخره اكثر من الاولاد. وصدقوا لن يتذكر اولادكم لكم ما قدمتموه لهم من مال او ملبس او مشرب، لن يتذكروا بعد اعوام الا ما تركتموه في قلوبهم من قيم واخلاق نبيله. فاللي مش مهتم بقى بدعوه، هو احنا فاضيين؟ هو احنا عندنا وقت؟ اصل انا مشغول في كذا وامهم مشغوله في كذا، اصل امهم بتاع. والله كل الكلام دوت اولا لن تستطيع ان تقدمه بين يدي الله. لما تسال عن رعيتك دي انت عملت معاها ايه، لن تجد ان هذا الكلام بعذر، لن يكون ابدا عذرا بين يدي الله انك تقول له الكلام ده، مش هيكون عذر. ثم انت شخصيا اكتر واحد هيندم على التقصير اللي انت قصرته في حقهم مع مرور الايام، فانتبهوا. فيا من تعطون أولادكم حرية زائدة انتبهوا، يا من تفرحوا بتجارب أولادكم انتبهوا، يا من لا تعطوا أولادكم الاهتمام والوقت والجهد الكافي انتبهوا. خلاص كلنا بدأنا ننتبه، كلنا محتاجين ننتبه. نوصل بقى للملاحظات التي يفترض أن نقوم بها كلنا، وكلنا مقصرون. ملاحظات المفترض إحنا نقوم بها كأباء وأمهات مع الأبناء. أولا، أعطوا أولادكم الوقت والحب والحوار، اديهم الوقت الكافي، تحاور معاهم، اديهم الحب الكافي. صدقني ده بيفرق كتير جدا. احنا لما بحثنا في الامر هنا نقص الحب والاحتواء وعدم الانتماء للاسره احد اسباب العلاقات الخارجيه. لما الولد بيعطى الحب والاحتواء والانتماء داخل الاسره، داخل هذا الكيان، ده بيقلل بدرجه كبيره من انه يخوض مثل هذه التجارب في الخارج. اثنين، لا تجعلوا حياتكم معهم اوامر وتسلط فقط. البعض يعتبر انه عشان يربي ابنه اوامر وتسلط، هيقول لك اه حاضر طيب ومن وراك هيعمل كل حاجه. لا، اسمعوا منهم واصبروا على بعض اخطائهم. يعني ممكن ابني يخطئ وما عاقبوش؟ اه ممكن، وممكن يكون خطا كبير كمان، بس تكسبه. لابد انك تربح ابنك، اربح ابنك تربح فعله. هتربح ابنك هتربح الفعل، لكن هتركز على الفعل لا هتربح لا الفعل ولا الابن. تاني، اربح ابنك تربح ابنك وفعله. ابحث عن ابنك تجد ابنك وفعله. ابحث عن فعل ابنك تفقد ابنك وفعله. يعني لو انت اللي مركز على الفعل بس، الولد ما يعملش كده، الولد ما كده غلط، ما يعملش، هتركز على الفعل فقط هتخسر الفعل والابن. لكن هتركز على الابن هتكسب الابن والفعل، هتكسب الاثنين. فلابد ان احنا نصبر على بعض اخطائهم، نتحاور معهم، نسمع اليهم، نشعرهم بالتقدير، نشعرهم بالاحتواء، فتبدا اخطائهم تقل خطوه بعد خطوه. اولادكم لم يعودوا صغارا. ودي بقولها بقى للي عنده اولاد. يعني زمان يا جماعه كنا لما نيجي نتكلم في موضوعات الحب والكلام دوت، مثلا نتخيل ان نبدا نكلم مثلا من سن لما يكون حد عنده اولاد 13 سنه 14 سنة، يعني الواحد متهيأله دلوقتي ان اللي عنده اربع سنين يلحقه بقى. يعني دي اخر فرصتك انك تلحق الولد او البنت اللي اربع سنين دول، الحقه. والله يا جماعة الواحد بيسمع كلام من اولاد وبنات في كيجي، يعني احنا مش عايزين نقوله لان ما ينفعش يتقال، بس كلام لا تتخيلوه. مشكلتنا يا جماعة ان احنا بعيد عن ولادنا وعايزينهم قدامنا يظهروا بصورة مثالية، فالاولاد بقوا يجيدوا التمثيل امامنا. لكن لما بنسمع اللي يتقال من وراء، لا 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 لا، يعني مش احنا اللي ابائهم، هم اللي بقوا ابائنا دلوقتي الحقيقه. لا، الامر بقى عجيب جدا جدا والله يا جماعه، حاجات عجيبه عجيبه. وحطوا تحتها، انا عارف ان الفضول هيموتكم نقول بعض النماذج للي بيحصل، بس مش هقول دلوقتي، بس ممكن لو في حلقه ثانيه ممكن ننقي شويه حاجات بسيطه كده. وانا بقول بسيطه عشان لما تسمعوها هتستغربوا ان دي البسيطه، لكن النهارده مش هقول حاجه. اللي قاعدين مركزين قوي عشان نقول، انا مش هقول النهارده حاجه. لكن والله يا جماعه ما بقوش صغيرين، ما بقوش صغيرين. يعني اعمل 10 سنوات فرق النهارده على طول. يعني اللي كان بيعملها ابو 13 سنه ممكن يقولوا النهارده ابو 3 سنين. بلاش، خليها 5 سنوات فرق. يعني من 5 ل 6 سنوات فعليا النضج العقلي بدا يفرق من 5 ل 6 سنوات في السنوات الاخيره. يعني اللي بدا كان يقولوا او يعرفه ابو 13 سنه بدا يعرفه ابو 7 سنوات، وخاصه مع زياده الاختلاط، زياده القنوات الفضائيه، الفيس بالفعل بقى فيه فجوه زمنيه كبيره جدا جدا بتحصل. فسيبك من حكايه بقى ابني لسه صغير، ابني لسه قدام على ما يوصل اعدادي كده نبدا، لا 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 لا، طبعا مش معناها نروح نقعد نكلمه في الموضوعات دي من دلوقتي، لكن انا اقصد ان ننتبه. فاولادنا لم يعودوا صغارا. نقطه بقى مهمه جدا، استخدم الوسائل الوسيطه. يعني ايه الوسائل الوسيطه؟ احيانا في واحد ما بيعرفش يربي، او ابنه ما بيسمعش منه كويس، او بنته ما بتسمعش منه كويس. استخدم الوسائل الوسيطه زي ايه؟ مربي، محفظ، مدرب ملتزم، يعني مدرس الولد بيحبه، استخدم وسائل مسابقات، اماكن بتنظم مسابقات في حاجات تشغل وقت الولد وجهده، رياضه ان الولد يمارس رياضه، استخدم وسائل وسيطه. يعني التربيه مش كلها ان انا هقعده على اديله تعليمات او اتكلم معاه او احكي معاه، لا، استخدم وسائل وسيطه، ويفضل ان يكون مربي او محفظ او حد الولد يرتبط بيه ويحبه ويستجيب ليه ويتحرك معاه. ادفع له فلوس، ادفع له فلوس، ادفع لهذا المربي او فلوس، بس المحافظ ما تجيبوش عشان حفظ القران وبس. ياما اولاد حافظين القران لكن تصرفاتهم وسلوكياتهم سيئه جدا. انا مش عايز محفظ يقوم بده، انا عايز محفظ يربي، يرقق قلب هذا الولد، ينضج عقل هذا الولد، عشان الولد يعلم ان هناك الله وان هناك وان هناك وان هناك اخلاق وقيم. لابد ان احنا نستعين بهذه الامور دي، هتوفر عليك جهد كبير، وفي نفس الوقت هتجيب نتائج خطيره جدا جدا جدا، لان احيانا زي ما بيقولوا زمار الحي لا يطرب. يعني انت ممكن انت كاب تطرب بدرجه ما، لكن اللي هيجي من الخارج هيطرب بدرجه اكبر منك. وعشان كده تجد اولاد كتير تاثير مدرسينهم عليهم اقوى من تاثير الاب والام. استخدم بقى المدرسين، استخدم بس احسن اختيارهم، استخدم المدرسين، المدربين، المحفظين، المربين، لكن لابد من استخدام الوسائل الوسيطه، هتساعد معاك جدا. حسن بيئه اولادك، البيئه اللي هم بيتواجدوا فيها، بتشغل ايه في التلفزيون؟ اصدقائهم هم مين؟ ايه اللي موجود جوه المنزل؟ ايه الصور اللي بيشوفها جوه المنزل؟ ايه الصور اللي بيشوفها؟ ايه الصور اللي بيشوفها جوه المنزل؟ إيه طريقه الكلام ازاي؟ طريقه التعامل ازاي؟ طريقه الحركه ازاي؟ ايه الموضوعات اللي بنتناقش فيها؟ ايه الموضوعات اللي بنتكلم فيها؟ اصدقائه مين؟ التلفزيون بيتفرج فيه على ايه؟ انت حسن له البيئه اللي هو بيتواجد فيها، لان هذه البيئه من العوامل المؤثره جدا 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 على انتشار مثل هذه التجارب. اهتموا بالتربيه الايمانيه بحب لأولادكم وكونوا قدوة لهم. التربية الإيمانية أن الولد نرتقي بإيمان الولد لكن بحب مش بقهر، أن يحب الولد هذا الأمر وأن نكون قدوة له، يشوف فعلا الأب أو الأم نموذج فعلا في هذا الجانب فيقتدي بهم. علموا أبنائكم محبة الله والخوف منه، احكي لهم حكايات، اقرأ معهم في كتاب، لخص لهم حاجة من كتب الرقائق، اتكلم معهم. علموا أولادكم محبة الله، لازم يحبوا الله سبحانه وتعالى، مش بس يخافوا منه وربنا هيعاقبك وهيوديك النار، لا لا لا، لازم يحبوا الله ثم يخافوا منه. اشغل وقتهم بشكل منوع ومحبب، وقتهم لازم ينشغل. ايه ما خليه يمارس، شجعه يا اخي، اديله مكافئات، اديله قول له اقرا الكتاب ده ولو قريته هديك مبلغ كذا، ما فيش مانع. احد من الصالحين من يقول تعلمت الحديث بالدراهم، كان والدي يقول لي كلما حفظت حديثا فلك درهم، فأحفظ الحديث للدرهم. حفظ الحديث في البداية للدرهم ثم حفظها لله، ما فيش مانع في فترة طبعا مش باستمرار عشان ما تحولوش لكائن مادي، لكن في فترة من الفترات حفزه. لو مثلا وصلت للحزام كذا في الكاراتيه هعمل لك كذا، لو أنهيت حفظ الجزء الفلاني هعمل لك كذا، لو قريت كتاب كذا وكتاب كذا هعمل لك كذا، لو خلصت دورة كذا هعمل لك كذا. حفزه لأن ينوع من اهتمامات. اشغل وقتهم، وقت الولد ووقت البنت. حكاية إن البنت قاعدة في البيت وخلاص دي غلط، والله غلط يا جماعة. خلوها تتعلم حاجة، خلوها تدرس حاجة، تشتغل حتى في المطبخ مع والدتها. لابد من شغل وقت الأولاد والبنات، لأن الفراغ أحد العوامل الخطيرة في هذا الجانب. اشغلوا وقتهم بشكل منوع ومحبب، حببوهم في القراءة والتعلم. القراءة يا جماعة مربي غير عادي، كأنك دخلت مربي جديد في بيتك كده. لو قدرنا نحبب أولادنا في القراءة بإن احنا نقرأ معاهم، بإن احنا نعمل لهم مسابقات في القراءة، بان احنا نديهم حوافز على الكتب اللي بيقروها، بان احنا نعمل بيئه قرائيه جوه البيت، ان احنا نوفر مجموعه كبيره من الكتب جوه البيت. الكلام ده لو عملناه والولاد حبوا القراءه، احنا بالقراءه بنوفر مربي اخر، لان كل مؤلف كتاب كانه بيربي معاك. والله يا جماعه انا استطيع ان اقول ان جزء اكبر من تربيتي، اذا كنت اتربيت يعني اعتقد ان انا اتربيت الحمد لله، جزء كبير منه كان بالقراءه. الواحد كان بيقرا، والدي رحمه الله كان دايما جايب الجرايد من واحنا صغيرين في البيت باستمرار، الواحد اتعود يقرا في الجرنان، كان هو بيحب ان احنا نقرا، فبالتالي الواحد نشا على هذا الامر. وهل الواحد ربنا اكرمه بحب القراءه وبالقراءه السريعه لاكثر من اكبر كم؟ انا اعتقد ان القراءه كانت عنصر اساسي من عناصر التربيه. فبالتالي انت توفر كل مؤلف بيصبح مربي معك في المنزل، بيربي معك في هذا المنزل. فحببوا اولادكم في القراءه، سواء انتوا اللي تقراوا لهم في مرحلة من المراحل أو هم يقرأوا، بس ما يحبونه وما يستهوون. ما تجيبلوش كتاب صعب وتقول له اقرأ، لا هيحب القراية ولا هيحبك، وهتبقى الحالة ربنا أعلم. يحببوهم في القراءة وفي التعلم، خدوا ندوات، خدوا المراكز الثقافية، خدوا أماكن مختلفة عشان يحب التعلم فينشأ عايز يشغل وقته باستمرار. عنده بقى، عنده ممارسة رياضة، عنده قراءة، عنده تعلم، عنده حاجات كتير، فيستطيع أن يشغل نفسه بالحق بدلا من أن تشغله نفسه بالباطل. قووا شخصية أولادكم ليستطيعوا مجابهة الباطل. الحقيقة يا جماعة دي مشكلة حقيقية. الولاد معذورين، ولد صغير شايف 10-11 واحد من أصحابه بيعملوا حاجة واحدة اللي هي الغلط، فبالتالي هو بيلاقي نفسه مدفوع لتقليدهم. احنا محتاجين أن نقوي شخصية أولادنا وأن نعلمهم أن يرفعوا رؤوسهم طالما كانوا على الصواب. طالما أنت بتعمل الصح ارفع رأسك حتى لو ما بتعملش حد غيرك، طالما أنت بتسيب الخطر حتى لو كله بيعمله أنا هرفع رأسي. مش أنا خايف من إيه؟ هو أنا اللي بعمل الصح أنا اللي هوطي؟ هو أنا اللي بعمل الصح أنا اللي همشي ورا الناس اللي بيعملوا ده؟ لا 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 لا، ارفع رأسك كده، ارفع رأسك فأنت على الصواب، ارفع رأسك فأنت تفعل الحق، ارفع رأسك. هم اللي محتاجين يتأطئوا رؤوسهم مش أنت، فارفع رأسك علموهم العزة وارفعوا رؤوسهم. قللوا الاختلاط، قللوا الاختلاط قدر الإمكان. الاختلاط بين الأولاد والبنات أحد أو الشباب والفتاة أحد الأسباب لهذا. بقول قدر الإمكان لأن في أحيان ما بتبقاش في إيدك، لكن قدر الإمكان قللوا الاختلاط. تابع بذكاء. وقبل تابع بذكاء هقول حاجة، لا تبالغ في الثقة. يعني في واحد يقول لك إيه، لا 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 لا، أنا أولادي أنا واثق فيهم وفعلا بيعملوا كل حاجة صح ومظبوطين، فأنا أقول له أبشر فالمخدوعون كثر. أنت أحد المخدوعين الكثر، ناس كتير قوي مخدوعين. تخيلني ولاده دول إيه يعني زي الفل، ولادك فعلا قدامه تلاقيه قدامه إيه، الولد واقف ولا البنت قدام باباها تقول آية، إيه ده، إيه الأدب والأخلاق والروعة دي. ثم من وراء الأب وراء الأم تجد شخصيات تانية خالص. وكتير من البنات والأولاد هم نفسهم حاسين بأنهم متضايقين من نفسهم عشان حاسينهم بيخدعوا أهليهم، لكن ده موجود. أه موجود. والحيل كثيرة والكذب كثير، الكذب في هذا الجيل كثير 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 كثير. فحكايه بقى اصلا واثق في اولادي، اصلا اولادي ما يعملوش كده، سيبك من كلام الفارغ ده، لا يعملوا كده وابو كده واخت كده وعم كده. الحقيقه يعني انا والله ما بقلقكم، يعني اللي مطمن لاولاده انا مش بقلقه، بس انا بدق جرس انذار ليا ولغيري. المبالغه في الثقه خطا، وبرضو الاشعار دائما انه غير محل الثقه خطا. مش في المقابل، مش في المقابل بقى انا قاعد له بقى طول الوقت ومغمض عينه ومفتح عينه وعمال ابص هنا وابص هنا ومحسسه ان كل خطوه من خطواته محسوبه وقاعد خارم له الجورنال الوسط وقاعد باصص عليه. لا لا لا، الاشعار بعدم الثقه خطا، والاشعار بالثقه المبالغ فيها خطا. لا تخليه يفقد ثقته بنفسه، خلاص مش انت شايف ان انا كده، خلاص انا كده خلاص. لا، الاشعار بعدم الثقه خطا حتى وان اخطا، حتى وان اخطا، حتى وان اخطا. لان كتير من الاولاد من الاباء والامهات مجرد ما ابن او بنت يعمل غلط يمسكوا له زله طول عمره، فخلاص بقى انت شايف ان انا كده فانا هفضل كده. لكن في نفس الوقت لا تبالغ في الثقه. اخيرا تابع بذكاء، تابع بذكاء. هو بيعمل ايه على الفيس، بيشتغل ايه على الفيس، اصحابهم مين، بيعملوا ايه، عشان انت تبقى ايدك على طول على الاخطاء اللي بتحصل. لكن بقول بذكاء لان الولد لو تعرف انك انت بتتابع هو هيتذاكى عليك ومعلش هيغلبك، هيغلبك. فتابع بذكاء. دي الحقيقة مجموعة عناصر بنقدمها للأباء والأمهات، نأمل أن هي بالفعل تحتل مكانة في عقولهم وقلوبهم، عشان الأمر بالفعل جد خطير. مش بس قضية دينية، لكن تربويا تنمويا. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الأثار التربوية والتنموية والاجتماعية والنفسية والحياتية لهذه الحكايات عندما لا تكون بشكلها الصحيح أو في غير أوانها أو في غير وقتها أو في غير صورتها الصواب. فبالتالي ننبه لهذا الأمر. لكن قلنا الكلام ده كله، كتير بقى بيجي مجموعة من الأبناء والبنات هما بيسمعوا الكلام ده، ما هو ما عملش معايا كده خلاص، هو ما عملش، هنعمل له ايه يعني؟ اصل انا اهلي هما المسؤولين، هو ما عملش الكلام ده. لا يا جماعة، طالما وصلت سن التكليف فقد اصبحت مسؤولا عن نفسك. فبالتالي بقى سيبك، اصل اهلي اللي ما عملوش، اصل انا ما كنتش بلاقي الاحتواء والحنان الكافيين. احنا مقدرين ان دي اسباب، لكن اسباب ممكن نقبلها بينا وبين بعض، لكن عمليا انت اللي هتدفع ثمنها او انت اللي هتدفعي ثمنها. طالما وصلنا وحسينا بقى ان احنا كبار وبنقدر بقى نحب ونتحب والكلام ده كله، تبقى كبار برضه نتحمل المسؤوليه، نبقى كبار ونتحمل المسؤوليه. وعليها يا جماعه، اصل السبب، اصل اهلي، اصل المجتمع، اصل البيئه، اصل التلفزيون. يا جماعه لابد ان نكون اقوياء ونتحمل مسؤوليه حياتنا. الموقف صعب، صعب، التجارب كتير والفتن كتير ماشي، بس في النهايه كثيرون كثيرون يستطيعون، استطاعوا ان يستمسكوا وأن يكونوا على الصواب. ويفضل دايما أعزة كده رافعين رؤوسهم لفوق، لأن هم لا بيعملوا حاجة عايزين يخبوها من الناس، إنها ضعف. إنك بتعمل الحاجة ومش عايز حد يعرفها، بتعمل حاجة ومش عايز حد يشوفها، تكذب لو سئلت عليها، شوف كلمة الخطابة اللي عمالة تيجي، تشعر بضعف الشخصية، تشعر بتأنيب الضمير، تشعر إنك قليل قدام نفسك وقدام أهلك وقدام ربك. شوف كل ده، كل ده تستطيع بإنك أنت تضع الحاجة في إطارها الصحيح وفي وضعها الصحيح، إنك ترفع رأسك لفوق وتعلي من شأن نفسك. فبالتالي لا تعتبروا ذلك حجة. يعني مش عايزين نعتبر الكلام ده بقى حجة، احنا بنتحجج بيها عشان احنا نعمل ايه، ما هو اهالينا. لا لا لا، دعكم من هذه الامور. على ذكر بقى الحجاج ده الأول، كانت الرسالة اللي بنرسلها للأباء والأمهات هنعيدها سريعا مع بعض. أولا دعك من فكرة أنك تربي أولادك على الحرية، دعك من الفرحة بيهم وبعلاقاتهم أو تكبير الدماغ زي ما بنقول، ونقول دون تربية دينية وأخلاقية لا تضمن كيف سيعاملك أولادك بعد ذلك. ابنك أو بنتك سيتشتت ويقل تركيزه وبالتالي تقل فرص نجاحه. ابنك أو بنتك قد يتعرض لصدمات نفسية تؤثر عليه في حياته. لا تعلم هذه الحرية إلى أي مدى ستصل بالأولاد أو البنات، لأنها أحيانا تصل إلى أبعاد كارثية. أما غير المهتمين بأولادهم وما يتحججون بأعمالهم، نقول لهم أولادكم أفضل وأهم استثمار في حياتكم، أعطوهم الوقت والجهد الكافي، فلن يتذكروا عند الكبر ما أعطيتموه لهم من مال أو ملبس أو مشرب، إنما ستذكروا ما غرستموه في قلوبهم من قيم نبيلة وأخلاق سامية. كلنا محتاجين نعمل إيه؟ أعطوا أولادكم الوقت والحب والحوار الكافي، لا تجعلوا حياتكم معهم أوامر وتسلط فقط، إنما اسمعوا منهم وتجاوزوا عن بعض أخطائهم. أولادكم لم يعودوا صغارا فلا تهملوهم وتتعاملوا معهم كالصغار. استخدم الوسائل الوسيطة كالمربي أو المحفظ أو المدرس أو المربي لمساعدتك في غرس القيم في نفوس أولادك. حسن بيئة أولادك، تشغل إيه في التلفزيون، إيه البيئة اللي موجودة في المنزل، من الأصدقاء اللي احنا بنحاول نعرفهم عليهم. حسن البيئة التي تتواجد حول أولادك، اهتموا بالتربية الإيمانية بحب لأولادكم وكونوا قدوة لهم، علموا أبنائكم محبة الله والخوف منه. اشغل وقت أولادك بشكل منوع ومحبب، رياضة، رحلات، خروج في جو مناسب وراقي، ده بيأثر جدا مع الولد. حببهم في القراءة والتعلم، وإن القراءة مربي جديد، حببهم في القراءة والتعلم. قووا شخصية أولادكم ليستطيعوا مجابهة ومقاومة أخطاء الآخرين. قلل الأخطاء، لا تبالغ في الثقة، وفي نفس الوقت لا تبالغ في عدم الثقة، تابع بذكاء. وطبعا حاجة مهمة جدا جدا في النهاية، حاجتين أساسيتين، إن احنا نحرص إن احنا نفسنا أن نكون آباء وأمهات صالحين. وكان أبوهما صالحا، كان من الصالحين من يقوم يصلي بالليل وفي أثناء الصلاة بعد الصلاة ينظر إلى ابنه ويقول له من أجلك يا ولدي، كأنه بيعمل هذا الأمر من ضمن أسبابه من أجل هذا الولد أن يكون أبا صالحا له. فهذا يساعد على أن ينبته الله سبحانه وتعالى نبتا صالحا. ثم الدعاء الدائم إلى الله بأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الكلمات التي نوجهها للأباء والأمهات، ثم نقول للأبناء لا تجعلوا تقصير أولادكم حجة لكم، فأنتم مسؤولون عن تصرفاتكم. خلونا بقى إن شاء الله مع بعض نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل إن شاء الله هنرجع نستقبل اتصالات حضراتكم، مشاركتكم، هنعلق على بعض المشاركات اللي جات لنا على الموضوع الحب على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، وأي اتصالات، أي مشاركات، أي تعليقات فانتظرها إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
والفرحة زائدة كبرى، سنعود بإذن الله.
ما أبهى شراني يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن، حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه ثانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله
والنصر لأبهى شرون يحفظنا.
اهلا ومرحبا بكم، الفصل الاخير، الفقره الاخيره معنا في حلقتنا النهارده، فقره زي ما قلنا بنتلقى فيها اتصالات حضراتكم مشاركاتكم ارائكم، ونستكمل مع بعض موضوعنا ان شاء الله. انا بس في البدايه اتمنى ان اللي ما شافوش معنا الحلقه الماضيه يشوفوها، هي موجوده على صفحه قناه الرحمه وعلى موقع قناه الرحمه، يا ريت حضراتكم تشوفوها لان هي مهمه جدا عشان منظومه الموضوع نفسها تكمل ورا بعضها ان شاء الله. الحقيقه واحنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء اللي بننتظر ان شاء الله مشاركات حضراتكم معانا في هذه الصفحه، كنا طرحنا السؤال ليه الناس بتخوض مثل هذه التجربه ممكن في وقت غير مناسب ووضع غير مناسب. الحقيقه اتقالت معظم الاراء اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، لكن عاده يا جماعه عايزين نقول حاجه مهمه جدا، لو نتكلم في اي مشكله واسبابها ونبدا نقول اسباب المشكله، يعني مثلا انا عندي عيب معين فواحد بيسأل انت تعتقد ايه اسباب العيب ده عندك؟ فبقول له اسباب 1 2 3 4. الاسباب دي بتختلف من نوعين هنقولهم ان شاء الله، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. ام ايمن السلام عليكم.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك، احنا متشكرين قوي على البرنامج بتاع حضرتك.
ربنا يكرمك.
الله يخليك، مستفاد منك كتير.
نعم.
كنت عايزه اسال حضرتك في موضوع الحلقه برضه.
اتفضل.
الله يبارك فيك. يعني مثلا ايه الكتب اللي احنا نقدر مثلا تساعدنا احنا نقراها فتساعدنا على تربيه ولادنا؟
حاضر.
يعني ليه تهريت حضرتك تدلنا ونجيبها منين؟ عشان انا برضو مش عارفه.
حاضر.
وبقالي كتير بفكر في الموضوع دوت، ويعني بقالي اكتر من كذا سنه.
نعم.
انا بحاول ان انا ادور على يعني في الموضوعات اللي حضرتك اتكلمت فيها النهارده دي.
نعم.
فنفسي بصراحه فعلا، يعني انا ببقى قاعده محتاره وساعات تقف قدامي برضو مشاكل وتربيه ولادي وكده، فببقى عايزه مثلا اعرف مثلا ازاي اتكيف معاهم او احل لهم مشاكلهم. ساعات بقدر احلها وساعات ببقى يعني محتاجه ان انا حد يرشدني. فحتى الكتب اللي انا بقراها ما باخدش، يعني مش ماشيه مع الجو اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي.
نعم نعم حاضر.
فنتمنى نصيحتك
ان شاء الله. حاضر. ونتفرج على حضرتك ان شاء الله. طيب معانا الحاجه سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
وجزاكم
ونفعنا الله بما تقول.
اللهم أمين.
عايزة بس أقول يعني تمشيا مع الأحداث حقول حتة صغيرة. عايزة أقول بفضل الله من دواعي سعادتنا أن رئيسنا الآن هو فضيلة الدكتور محمد مرسي، رجل يحمل كتاب الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيه وحفظه الله وأجر الخير على يديه لصالح البلاد والعباد. عايز أقول لكي نربي أولادنا تربية سليمة لابد أن نعرف أشياء ونفعلها على أنفسنا. فلابد أن نعرف أن أعلى أنواع الحب وهو الانطلاقة لأي حب بعد ذلك هو حب الله ورسوله والصالحين، وهو حب مبني على خير وليس على منافع شخصية. والمنفعة الحقيقية بين المتحبين في الله الذين هم وجوههم من نور وعلى منابر من نور ويغبتهم الأنبياء والشهداء، المنفعة الحقيقية الصلاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، والمساعدة والمواساة عند الشدائد، والفرح والسعادة والمساعدة في السراء، وبذرة الانطلاق لهذا الحب في القلب هي تقوى الله عز وجل. وكما يقول ربي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تجلب الحب، وهي مفتاح الخير كله، علاوة على الكلمة الطيبة والرحمة والعفو والصفح ويدفع بالتي هي أحسن، وغيرها كثير. وهذا كله من كتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت بما يرضي الله ستكون بمثابة منظومة كاملة متكاملة يمكن الرجوع إليها عند أي مشكلة أو أي ابتلاء. ومع هذا وكما علمنا ديننا ألا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا ننسى العمل وإتقان العمل والأمل والطموح وعلو الهمة، وهذا كفيل بأن يجعلك سعيدا وعطاء ومحبا للآخرين. وهذا كله تحت مظلة ابتغاء وجه الله. فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. ربنا يكرمك. الحقيقة الحاجة سناء أثرت نقطة مهمة جدا جدا لازم نذكر بها ونتذكرها مع بعض، هي ألا نيأس. الحقيقة يا جماعة العملية التربوية عملية طويلة المدى وليست قصيرة المدى، والحقيقة دي أحد المشكلات اللي بنقع فيها هي نقص الصبر. مفيش صبر على فكرة يا جماعة، ممكن نبذل خسارة جهدنا. وهقول لكم حاجه، يعني البعض ممكن يتضايق منها والبعض يفرح بيها. ممكن نتائج تظهر الولد عنده 25 26 سنه او بعد ما يتجوز. سبحان الله، ازاي بذر انت عمال ترعى فيها وتنمي فيها ما ظهرتش قوي لاي اسباب، لكن بيجي الوقت اللي تظهر فيه. فبالتالي يا جماعه مش عايزين نيأس. ده مش معناه ان احنا نستنى بقى، لا، ان شاء الله تظهر النتائج سريعا ونلمسها بايدينا. لكن العمليه التربويه عمليه تحتاج الى صبر. احيانا الواحد يفاجئ مثلا يجد مثلا ام بتساله على مشكله لطفل عنده مثلا 3 سنوات. طفل عنده 3 سنوات وليكن الولد عنيد مثلا او بيسمعش الكلام. فنبدا نقول مجموعه من الحلول، نجد الام تقول انا جربت كل ده، رغم ان كل حل منهم محتاج مجموعه شهور عشان نتاكد من ان هو تم. لكن الام النهارده جربت طريقه ما نفعتش، بكره بتجرب غيرها، بعده غيرها، فخلال اسبوع اعتبرت ان هي خلاص كل التجارب. وللاسف بعض يقول لك انا ابني ما منوش فايده، تصرفت. لا، هو منه فايده، انت اللي مستعجله، انت اللي مستعجله قوي ازيد من اللازم بالراحه. ولد ثلاث سنين يعني مثلا ما بقاش مدرك حتى اللي حضرتك بتعمله 100%، ممكن مثلا من كام شهر بدأ يدرك. خلصتي كل ده انت، انا مش بتكلم على ولد 30 سنة ابني كبير 20 سنة ولا فقول جربت معاه كل حاجة، بتكلم على ولد ثلاث سنين او بنت ثلاث سنين وقول جربت كل حاجة. لا، احنا ملحقناش نجرب كل حاجة، صبر وهدوء وعدم يأس وان شاء الله النتائج قادمة. معنا اتصال اخر. فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أشرف؟
الحمد لله، أهلا بيك.
والله والله حضرتك والله بستنى يوم السبت ده بفارغ الصبر، والله العظيم بسم الله ما شاء الله، يا ربي يثبت خطاك ويكرمك خير ويجزيك بكل اللي بتعمله ده خير. والله برنامج رائع وحلقة رائعة ومفيدة جدا، ومعلش يعني ممكن على الهواء بحيي البرنامج ده، جميل في انه بيجمع الحبايب بصراحة، الحاجة سماء، وياريت نهلة تفيدنا بمشاركتها الجميلة. وبقول على الهوى يعني لأختي في الله بجد، يعني برضو هي أنا وهي عاشقة لقناة الرحمة، إن شاء الله هتعمل مداخلة قريبة. بقول لأم معتز حياك الله يا أم معتز، ويا رب تكون الحلقة يعني إن شاء الله هتكون عجبتي خالص. وبضم صوتي، معلش يا دكتور أشرف إذا كنت أطلت على حضرتك، بضم صوتي الحاجة سناء في النساء، فعلا نصبر ونتحمل. وبرضو على فكرة يكفي في تربية الأبناء حضرتك، يكفي بس إن نحن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حليما بالصغار، كيف أنس رضي الله عنه طيل خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له لما فعلت عن شيء لم يفعله، لما لم تفعله، أو شيء يعني ما شاء الله والله أكبر. إحنا والله لو طبقنا سن يكفي نطبق بس حتة لاعبوهم على سبع واضربوهم لعشر، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك خير على البرنامج الرائع ده يا دكتور أشرف، ويكرمك خير يا رب، وما تنساش الخلاص دعاءك، ربنا يا رب يسر لك،
ربنا يكرمك. جزاكم الله خير. معنا أم أسماء من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ أشرف، وبارك الله يا رب في جهودكم العظيمة.
الله يكرمك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع لكم وبكم عشكم المبارك، وأن ينفع الله بجنود المجهولين الذين يعملون قصف الكاميرا. إذا سمحت لي يا أستاذ أشرف لهذه المشاركة والسؤال أيضا. أما المشاركة فوالله تربية الأبناء هي ليست منوطة بالفرد فقط في البيت بالأم والأب، بل هي منوطة بالمجتمع بأسره. فقد نعلم مثلا في البيت تعليم معين، ثم يخرج الولد إلى الشارع فيتعلم تعليما آخر، ثم القدوة، هنا نريد القدوة. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن: وإذ قال لقمان لابنه هو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فنحن نحتاج القدوة في مجتمعنا، فالولد والبنت والأطفال مشتتون في هذا العصر الذي ملأ بالشبكات العنكبوتية والموبايلات والصحبة الصالحة والصحبة السيئة. يعني أي نصيحة توجهها فضيلتك إلينا في هذه الآونة الحرجة، وأي شيء نوجه الأولاد والأبناء إليه في هذه الأمور المشتتة، أنت توجه في المدرسة مثلا ثم البيت يختلف ثم إلى الجيران والأبناء ينظر بعضهم إلى بعض. أما عن السؤال فجزاك الله خيرا، إن أريد أن أؤلف كتاب وهو خاص بالأخوات.
نعم.
وإني لدي مشغولات كثيرة، أقول أنتظر إلى أن تنتهي الفترة الدراسية الأولى أم أبدأ وكل يوم نكتب شيء، ففتنتي ذلك. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ضحى من قنا، السلام عليكم.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
ازيك يا دكتور أشرف؟
الحمد لله، ربنا يكرمك.
ايه اخبارك؟
الحمد لله نحمد الله.
عامل ايه يا أبي حسان؟
والله الحمد لله الفل، الحمد لله ربنا يكرمك.
والله ده برنامج رائع، والله نشكرك عليه جدا جدا والله.
ربنا يخليك.
والله أنا أول مرة أشارك، كل الشرف إن أنا أشارك فيه يعني.
الشرف لينا.
والله برنامج رائع يعني، وحلقة اللي فاتت كانت رائعة والله العظيم، جميلة وجدنا بها كلنا والله.
الحمد لله، ربنا يكرمك.
الله يستركم إن شاء الله.
ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. الشيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وحياكم الله وجعل الجنة مثوانا ومثواكم سيدي الفاضل.
اللهم آمين يا رب.
سيدي أنوه عن أن العلاقة بين الأب والأم حيث الحب والمودة والرحمة من أقوى أساليب النجاح في التربية بالحب. أما عن القراءة فما رأيت أبا وأما محبا للقراءة إلا ورأيت أولادهما لما يحبون أحبه. ولا يغيب عنك قصة المرأة التي كانت تربع في تقرأ وهي تربع صغارها ويقول لها زوجها ماذا تفعلين، فهؤلاء لا يفهمون شيئا، قالت دعني وشأني. إلا ورأت ثمار هذه القراءة بعد 20 عاما، سبحان الله، وهم من أبرز المثقفين في بلادهما. وأما عن التربية الإيمانية فلا يغيب عنا قول أصولنا صلى الله عليه وسلم: يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم نورهان الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله، أهلا بيكي.
والله الحمد لله، برنامج حضرتك رائع رائع رائع،
ربنا يكرمك.
لو سمحت، أنا معايا 3 أطفال، أكبر واحدة 6 سنين.
نعم.
بس دايما يعني بتطلب الحاجة بزن زن، حاجة فظيعة، فمش عارفة أتعامل معها إزاي.
حاضر.
وهي بتحب القصص والحكايات، بس مش عارفة كتب إيه اللي أجيبها لها.
حاضر.
هي في أول سنة في الدراسة، بس عايزة أنميها وأعلمها حاجات إسلامية وأربيها على التربية الإسلامية، بس مش عارفة إزاي.
حاضر.
وشكرا لحضرتك.
ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. طب استاذنكم بس، طيب ناخد زينب القاهرة وبعدها بس يدونا 5 دقائق عشان نرد على الأسئلة بس بعد إذنكم. زينب القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بيك.
أنا أيوة لو سمحت، أنا بسأل بس، أنا مصاحبة بنت وحاسة إن هي مش كويسة، وأهلي بيقولوا لي ابعدي عنها، وأنا الصراحة يعني مش عايزة أبعد عنها ومتعلقة بيها قوي، وأنا شخصيتي ضعيفة ومش عارفة أنا كويسة هي كويسة ولا لأ. أنا بس بسأل يعني عايزة أعرف أعمل إيه.
حاضر حاضر، رد عليك إن شاء الله. طيب ناخد سريعا نرد على الاسئله وبعدين نبدا نستقبل الاتصالات تاني. بالنسبه للسؤال عن الكتب للاباء والامهات، الحقيقه كتب كتير قوي، يعني صعب ان انا احصر كتب بعينها، لكن انا بطلب من حضرتك ان حضرتك ان شاء الله تنزلي اقرب مكتبه اسلاميه، مكتبه اسلاميه تحديدا، وحضرتك شوفي الكتب اللي موجوده عن تربيه الاولاد، تصفحي الفهرس بتاعها، وبعدين بصي في الماده اللي موجوده جوه، شوفي ايه اللي يخدم الموضوع بتاعك. كل حد عنده موضوع معين هو محتاج يقرا عنه، الكتب ما شاء الله بقت كتيره جدا في المجال ده، لكن لازم حضرتك تشوفي الفهرس كويس وتشوفي الماده اللي موجوده جوه، اذا كنت حضرتك هتستوعبيها كويس او الاسلوب ده حضرتك تحبيه تقدري تطبقيه ولا لا. في نفس الوقت اي اسئله لحضرتك ان شاء الله على صفحتنا على ثلاثه خضراء، ابعتي لنا اي اسئله ان شاء الله خاصه بتربيه اولادك، احنا ان شاء الله بنرد على كل الاسئله اللي بتيجي، لو اسئله في مواقف بعينها سريعه احنا ان شاء الله يسعدنا نرد على حضرتك ان شاء الله. بالنسبه للمجتمع، ودي نقطه مهمه جدا جدا فعلا، ده بيعمق اهميه دور الاب والام. المجتمع بالفعل، المدرسه ممكن ما تكونش بتساعد، طبعا التلفزيون ما بيساعدش، البيئه ما بتساعدش، فده بيزود اهميه دور الاب والام. فالكلمه النصيحه اللي بنقولها يا جماعه: ضاعفوا مجهودكم. المجهود اللي كانوا الاباء والامهات بيحتاجوه زمان احنا محتاجين اضعاف اضعاف اضعافه دلوقتي. وكونوا اذكياء، كونوا مثقفين تربويا، الثقافه التربويه امر مهم جدا، مش تربيه وخلاص، نقرا ونستفيد ونتعلم ونسمع البرامج اللي بتتكلم في التربيه عشان نعرف نربي، ونسال لما الامر يبقى مشكله علينا نسال نعرف الحل فين. لكن ده يا جماعه بيوضع، احنا مش هنقدر نغير المجتمع بين يوم وليله، المجتمع محتاج فتره طويله عشان يتغير، فالمجتمع هيظل كما هو، المدارس لفتره طويله هتظل كما هي، وان كنا نوصي بحسن اختيار المدارس، في مدارس ما شاء الله عليها فيها جوانب كويسه، فنحسن اختيار المدرسه اللي نوجه اولادنا ليها، لكن في نفس الوقت نبقى حريصين على ان نضاعف مجهودنا وعلمنا وثقافتنا واحتوائنا وحوارنا عشان احنا نعوض هذا النقص الحادث في المجتمع، ده امر مهم جدا. بالنسبة للطفل ست سنوات، الحقيقة برضو المكتبات مليئة بالقصص اللي تقرأ للطفل، يعني في الفترة الحالية، وفيها حاجات مثلا السيرة النبوية، قصص الأنبياء معمولة للسن الصغير. حضرتك جيبي كتب مليئة موجهة للطفل، حضرتك اقريها وقوليها لها، اقريها وقوليها لها، مع الوقت لما تبدأ تكبر شوية بشوية وتقدر تقرأ كويس، اديها القصص اللي هي خطها كبير وفيها رسومات وصور، تبدأ تقراها هي وهي اللي تحكي لك، لكن فرصه دلوقتي انك تحكي لها، وخطوه بخطوه جرئيها على ان هي اللي تفتح وتقرا، منها بتنمي مهارات القراءه عندها وبتحببيها في القراءه، لكن لازم يكون كتاب صغير جدا وملون وفيه صور او رسومات، لان ده بيساعد البنت على الاستيعاب بشكل كويس، وانت احكي لها باستمرار ان شاء الله. ده بالنسبه لهذه الجزئيه، لان هي مهمه جدا. اعتقد دي الاسئله اللي كانت جات لنا في هذا. بالبنت اللي بتطلب بالزن، ومن نورهان الشرقيه بتقول لنا ان بنتها بتطلب الحاجه بالزن، وهي نفس البنت. الحقيقه يا جماعه في نقطه مهمه جدا لازم نقولها سريعا، الاولاد اللي بيطلبوا بالزن، اولا لا تستجيبوا لالحاحهم. بس قبل ده في نقطه مهمه اللي هي بنقول عليها دايما: تحديد السلوكيات المرغوبه والمرفوضه. يعني ايه الحاجات المرغوبه وايه المرفوضه؟ وافهمها للبنت. المسموح بي 1 2 3 4، اللي مش مسموح بي 1 2 3 4، ونفذ بحسم وهدوء. عايزه تعمل حاجه مش المسموح، مش احنا قلنا ده مش هيتعمل، مش ازعق بقى قصادها، يبقى بهدوء، بحسم وهدوء ننفذ ده. تاني حاجه تحديد ضوابط للثواب والعقاب، لو عملت ايه هيبقى ثوابها ايه، ولو ما عملتش ايه هيبقى عقابها ايه، وده ينفذ برضه بحسم وبهدوء. ثلاثة، عدم الاستجابة للإلحاح، مرة في مرة في مرة لما احتجد ان مفيش فايدة هتبطل. يعني هو الولد ذكي، بيستخدم الوسيلة طول ما هي ليها نتيجة، ساعة ما يتأكد ان ملهاش نتيجة يبقى خلاص. لكن ما تستجيبيش خمسة وتيجي في السادسة ما تستجيبيش، هتكسري كله. الولد بيفتكر بس اللي هو عايزه، ان هو لما زن وصل اللي هو عايزه. زائد برضو كلام هادئ وحوار باستمرار حتى مع السن الصغير نتحاور. ده احنا لازم نعلمهم الحوار من هما صغيرين، شوية بشوية هنجد ان شاء الله ان هذه الصفة بتتوقف بإذن الله. طيب معنا كان اخر سؤال عندنا هنرد عليه، لكن بعد استقبال هذا الاتصال نرد عليه مع بعض ان شاء الله. ام اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بشكركم جزيلا الشكر وأحييك على هذا البرنامج. وأريد أن أقول شيئا، يعني أشكر هذه القناة الحبيبة بفضل الله وبرحمته علي. يعني أنا شفيت من يعني من وسواس قهري، من يعني إحباط واكتئاب أصبت به من 2006. يعني كانت عندي طفولة يعني سيئة، والطفولة فيها الخوف وفيها، وكانت عندي شخصية مهزوزة وكده. فكان في برنامج، أشكر هذه القناة شكرا جزيلا، ولا أنا عايزة على الشكر أصلا. يعني كان الصحة النفسية للمرأة. فبالدين وبالإيمانيات ومع البرنامج هذا تابعته يعني تقريب سنة، فشفيت وغيرت شخصيتي، و يعني عالجت نفسي بنفسي يعني بفضل هذه القناة وهذا البرنامج هذا يعني. فالآن أحمد الله وأشكره، أنا يعني أحس حالي أني شفيت وأحسن يعني. فكان عندي ارتباكات وكان عندي مشاكل يعني في الشخصية، وأشكركم مرة أخرى دكتور على هذا البرنامج، وأنا أتابعك منذ فترة طويلة، وأشكر جزيل الشكر على هذا على القناة والعاملين فيها كلهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان. هذه القناة رائعة والله، بناءة مفيدة، واستفيد منها كثير كثير، وشكرا جزيلا ومع السلامة.
ربنا يكرمك، ألف سلامة. كان معانا سؤال لمصاحبة بنت حاسة أنها مش كويسة، وأهلها بيقولوا لها بعيدي عنها. الحين أنت نفسك بتقول أنا مش عارف أحكم عليها وشخصيتها ضعيفة ومش قادره اسيبها. الاول حقيقه انت بتحاولي تجملي صورتها، انا مش عايز اظلم البنت، انا ما اعرفهاش، لكن انت نفسك قلتي ان حاسه انها مش كويسه وان اهلك كمان شايفين كده، فبقول لك ابعدي عنها. حاولي، مش هقول ابعدي مره واحده، لكن حاولي تحجمي وتحددي علاقتك بيها. في نفس الوقت حاولي انك انت تقوي شخصيه نفسك، تثقي في نفسك اكتر، وتكوني صداقات اخرى، لان واضح ان مالكيش صداقات. فدي لما بقت هي صديقتك انت مش قادره تسيبيها، لان يعتبر مفيش عندك غيرها، ودي بتبقى مشكله. فانت ثقي في نفسك اكتر، ثقافي نفسك اكتر، اجتهدي في دراستك اكتر، قربي من اهلك اكتر، قربي من ربنا اكتر، حاولي تكوني صداقات اخرى حواليكي، ودي حجمي علاقتك بيها في الاطار المسموح بيه او الاطار اللي ما يؤذيكيش وانت بتتعاملي معاها. ان شاء الله ده يكون الحل باذن الله. الحقيقه الحلقه بتوشك على الانتهاء، الموضوع مخلص، موضوع الحب مخلص، الموضوع مستمر معانا. ممكن نوقفه حلقه واثنين عشان ننتقل لحاجه اخرى ونبقى نرجع له مره اخرى. اتكلمنا النهارده عن الآباء والأمهات، وثم حملنا نفسنا المسؤولية ان احنا الأولاد والبنات الشباب والفتيات احذروا التبرير، احذروا التبرير، تحملوا مسؤولية هذا الأمر. ان شاء الله في حلقات اخرى هنقول الردود اللي جات لنا من حضراتكم والتعليق عليها، وهنستمر ونتابع هذا الأمر. لكن رجاء يا جماعة، انا عايز اذكر في النهاية بجملة مهمة، يمكن لما نشغل حياتنا بيها الأمر يختلف، جملة هنهي بيها الحلقة. لكن رجاء يا جماعة، اولادا وبناتا، يا جماعة تحملوا مسؤولية حياتكم، احذروا الخطأ، احذروا انكم تصغروا في عين نفسكم او في عين اهلكم او في عين الاخرين، احذروا انكم تمشوا مستخفين، ارفعوا رؤوسكم وافعلوا الصواب وارضوا الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هتجدوا ده اثره عليكم في الدنيا وفي الاخره. هنختم بجمله اتمنى ان احنا نستوعبها كويس جدا، لان هي ممكن تاثر في حياتنا بشكل كبير جدا. عيش في حياتي كعابر سبيل، عيش في حياتي كعابر سبيل يترك وراءه اثرا جميلا. عيش كده كأنك عابر سبيل، هتمر بس حريص على انك تترك اثر جميل، وشوف ايه الاعمال اللي تجعلك تترك هذا الاثر الجميل. عيش في حياتي كعابر سبيل يترك وراءه اثرا جميلا، وعيش مع الناس كمحتاج يتواضع لهم، وكمستغن يحسن اليهم، وكمسؤول يدافع عنهم وكطبيب يشفق عليهم. تخيل لو عملت الناس بالإحساس ده، انك انت محتاج ليهم لوجود الناس حواليك فتتواضع في التعامل معاهم، وشخص مستغني مش محتاج حد فتحسن إليهم، ومسؤول يدافع عنهم وطبيب يشفق عليهم. الجملة ليها تكملة، خلونا نجيب الجملة من أولها بقى لآخرها على بعضها كده ونختم بيها إن شاء الله. عش في الحياة كعابر سبيل يترك وراءه أثرا جميلا، وعش مع الناس كمحتاج يتواضع لهم، وكمستغن يحسن إليهم، وكمسؤول يدافع عنهم، وكطبيب يشفق عليهم. ولا تعش معهم كذئب يأكل من لحومهم، فإن حياتك من حياتهم، وبقاؤك ببقائهم، ودوام ذكرك بعد موتك من ثنائهم. فلا تجمع عليك ميتتين، ولا تؤلب عليك عالمين. أتمنى أن احنا نكون كلنا عابري سبيل يتركون في الحياة أثرا جميلة، ويذكرنا الناس بالخير في حياتنا وبعد مماتنا. أنتظركم بإذن الله الحلقة القادمة السبت القادم 6:30 إلا 5 دقائق، وإلى هذا الحين لكم مني كل الحب والود والاحترام والدعاء، أطيب تمنياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله كن